بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. عندي الأخت أم سطام من السعودية، أم سطام تقول بأن القاضي فسخ النكاح بينها وبين زوجها، تقول ويوم الحكم تقول زوجي طلقني يوم الحكم على 20,000 وتلفظ، والشيخ أخبرني يعني القاضي بأني قد بنت منه بينونة صغرى، وقال لي عدتك 3 حيضات. تقول أنا ساعة الطلاق كنت حائض ونسيت أخبر الشيخ، فهل يقع الطلاق؟ وإن وقع كيف تكون العدة؟ أختي أم سطام بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يختار لك الصالح. بالنسبة للقاضي، ما دام أنه حكم لك ب3 حيضات هذا حكم شرعي. الآن ما يصلح أن نقول فتوى، ما يصلح ما دام القاضي اجتهد وحكم لك ب3 حيضات. لكن أنت الحيضة اللي أنت فيها غير محسوبة، يعني أنت الآن ساعة الطلاق طلقك في فترة الحيض، والقاضي حسب هذا وقالك انتباء بيننا صغرى وعدتك 3 حيضات، ما تحسبين الحيض اللي أنت فيها، وإنما بعد ما تطهرين وتغتسلين تستقبلين أول حيضة، يكون هذه أول حيضة من حيضات العدة بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول هل الجاثوم الذي يحصل للإنسان ممكن يقتله إذا استسلم له، وهل هو نوع من السحر؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، فيما يظهر بأن الجاثوم الذي يأتي الإنسان هو من الجن، أذية الجن، ومعلوم بأن ما من أحد إلا وله قرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. ولذلك القرين قد يؤذي الإنسان في فترة، مثلا ينسى فيها ذكر الله كذا، فيأتيه في المنام ما يسمى بالجاثوم، وقد يقتل الإنسان، لكن في الغالب ما جرت العادة بأنه يقتل الإنسان. لكن عموما الإنسان قبل ما ينام يعتصم بالأذكار والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يضره شيئا، وهذا فيما يظهر منه ليس من أنواع السحر، هذه أذية الشيطان. لذلك الشيطان حريص على إيذاء ابن آدم متى ما إن وجد إلى ذلك سبيلا، فإذا وجده نائما ولم يذكر الله تسلط عليه بمثل هذه الصورة لإحزانه وإيذائه. لكن إذا قرأ آية الكرسي وقرأ مثلا الأذكار الواردة، أذكار المساء وأذكار النوم، بإذن الله لا يأتيه. أم محمد من اليمن تقول زوجها اشترى كتاكيت، يعني عصافير صغيرة، العيال أخوه، تقول جلس فترة وماتت هذه الكتاكيت، عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فما من حي إلا وسيموت، وهذه موت طبيعي إلا إذا كانوا فرطوا في إطعامها وفي سقيها مثلا، يعني ما ينبغي. لكن زوجك ما عليه شيء، زوجك جاب الكتاكيت وأهداها لأولاد أخيه علشان يعني يستمتعون وكذا، ما في بأس، لكن ينبغي العناية بمثل هذه الطيور وأيضا بمثل هذه الحيوانات، وأما زوجك ما عليه شيء. أم محمد من سوريا تقول أريد يعني ما هو العمر الذي يجب على الولد أن يصلي فيه، وهل من الضروري أن يدخل في سن البلوغ؟ وتسأل أيضا عن قضية تخلفهم عن صلاة الفجر. أم محمد الله يرضى عليك، النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا يدلنا على عظم الصلاة وأن الله جل وعلا أمر بها وفتح جميع الوسائل التي تعين على إقامة هذه الصلاة. ولذلك الأصل يا أم محمد إن الإنسان ما يكتب عليه الحسنات والسيئات إلا بعد البلوغ، فإذا بلغ جرى عليه القلم، يكتب عليه الحسنة، يكتب له الحسنة وتكتب عليه السيئة. لكن لما كانت الصلاة شأنها في الإسلام والملة عظيم، الله عز وجل أمر بتعويد الأولاد منذ الصغر، ولذلك يؤمرون من السن 7 أمر، قبل ذلك لا يعودون من 3 سنوات و4 سنوات، وطبيعة الولد يقلد والديه، لكن جاء يوم مثلا في فترة السن السابعة خلاص يؤمر أمر، وإذا ما صلى وبلغ العاشر يضرب، خلاص دخل مرحلة الخطر، دخل مرحلة الخطر، لابد أن يقصر على الصلاة قصرا ويؤمر بها أمرا ويضرب عليها الضرب غير المبرح غير العنيف الذي ما يؤذي، وإن شاء الله يكونوا يصلون. قضية صلاة الفجر يعني صلاة الفجر كبقية الصلوات، يؤمرون فيها ويرغبون ويجتهد عليهم في هذا. عزيزة من سلطنة عمان تقول: ما حكم تركيب الرموش الصناعية في الأعراس بشكل مؤقت؟ أخت الفاضل، هذه من المسائل الخلافية، تركيب الرموش الصناعية، تركيب الأظفار، تركيب الخصلات، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها يعني كبير بين العلماء. اللي يظهر لي والله أعلم أنه ما يجوز. لماذا؟ لأن الشارع حينما نهى عن هذا نهى عنها مطلقا، ما قال يعني الوصل هذا يجوز في حالات ولا يجوز في حالات أخرى، لا، وإنما يتركه الإنسان كاملا. والإنسان بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتجمل بالمكياج مثلا، للنساء في الأعراس تتجمل بالثياب الجميلة، يعني بهالطريقة هذه. أما أن تلجأ إلى الوصل هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة، فالراجح من أقوال أهل العلم. أم صفا من السعودية تقول: هل يجوز لبس الجنيه الذهب وعليه صورة وأصلي فيه؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للصور ينبغي بل يجب على المسلم أن يبتعد عنها، خاصة التي يعلقها ويصلي بها، هذا خطر على الإنسان. فإذا كان الجنيه الذهب مشتمل على صورة من ذوات الأرواح خطر على صلاتك. أنا لا أقول ببطلان الصلاة، لكن هذا خطر على الصلاة. كيف الآن الإنسان يصلي بشيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك القلائد أو مثلا الأسورة أو مثلا الجنيهات هذه أو الملابس أو الفنايل، يجب على الإنسان أن يبتعد عن الصور، ما في داعي، خاصة إذا كان يعني جاء ليصلي. والأصل أن الإنسان ما يجتهد في طلب مثل هذه الأشياء التي تجتمع على صور ذوات الأرواح. أما إذا كان صور أشجار، غابات، بساتين، أنهار، يعني الصور يعني من الطبيعة، ما في شيء والحمد لله. أم معتز من مصر تقول: أنا فوق 60 وأتمنى لقاء الله، وبنتي تقول لي سأقف على قبرك بعد وفاتك مدة ساعة تدعو لي، هل في هذا حديث؟ أم معتز، أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، والمؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاء، فأبشر بخير، أنت على خير. بعدين الأمر الثاني عفوا، ما يتعلق بمسألة وقوف بنتك، لا ما في حديث، وإنما في أثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصى بأنه إذا مات قال: قفوا على قبري قدر ذبح جزور، يعني قدر ذبح ناقة أو بعير وتقسم وكذا، يعني تقريبا مدة ساعة، هذا المعنى الذي ذكره العلماء، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ولا فعله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي ما قالوا هذا ولا فعلوه ولا أمروا به مثلا، ولذلك هذا اجتهاد منهم. ولكن السنة أن الإنسان بعد ما يموت له الميت يمكث عند قبره قليلا ويدعو له ويستغفر له، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم ثبته في السؤال. وبالنسبة لبنتك بارك الله فيها، قولي لها بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنائز، ولا يجوز لها أن تزور المقابر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا غير منسوخ، وإنما باقي. هذا الذي يظهر والله أعلم. في قول بأنه قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر لأن الأمر نسخ للجميع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، قال هذا يشمل الرجال والنساء. لكن يظهر لي بعد تتبع بأن المرأة ما تزور المقابر، وإنما تدعو لميتها في أي مكان وفي أي زمان. محمد بلال من موريتانيا يقول: هل يجوز مس المصحف بدون وضوء لمن يقوم بالتدريس عليه مثلا؟ يا محمد بارك الله فيك، الأصل أن المصحف لا يمس إلا والمكلف طاهر، بمعنى متوضئ، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى مس المصحف مثلا من دون وضوء، مثل ما ذكرت قضية التدريس، ويصعب عليك الخروج والرجوع، كذلك الطلاب، لو أن قيل للطلاب خلاص روحوا يمكن يتفلتون وتصبح فوضى، فيرخص العلماء في مثل هذا، وهذا قد يكون مما تعم به البلوى أحيانا، فلا بأس بمسه، لكن على أن لا يمس الأحرف وإنما يمس الجلد أو أطراف المصحف. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن يقول تقول ما حكم تحريم المرأة زوجها وتقول أنت حرمت علي مثل إخوتي وأبي أو مثل أخوي وأبي؟ أم محمد، هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تحرم ما أحل الله جل وعلا لها، ولذلك قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وربنا جل وعلا يعني فرج عن العباد فيما لو إذا حرم الإنسان الشيء الحلال، وذلك بكفارة اليمين. قال جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا فرج من الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة، أنت عليك الآن التوبة إلى الله عز وجل لأنك حرمت الحلال. والأمر الثاني، لا يكون ظهار، لكن لو كان زوجك هو الذي يقول أصبح ظهار. الآن عليك كفارة يمين، لأن قولك لزوجك أنت حرام علي هذا في حكم اليمين، وتكفرين عنه بإطعام 10 مساكين. وإن لم يكن عندك قدرة مالية على الشراء تنتقلين بارك الله فيك إلى صيام 3 أيام وتنتهين عن هذا، ما تعودين لمثله أبدا. الأخ فواز من اليمن أيضا يسأل يقول: ما حكم قول جمعة طيبة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي مشتمل على عبادات عظيمة، وهي لمعة الأيام وجوهرة الأيام. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام اللي حثنا على التبكير يوم الجمعة، وحثنا على الدعاء، وأخبر بأن هناك ساعة، وحثنا على قراءة سورة الكهف، وحثنا على الاغتسال، وحثنا على التنظف، ما ثبت عنه أنه قال جمعة مباركة، وما قال جمعة طيبة، ما ثبت عنه. فلماذا نحن الآن ننشئ من عند أنفسنا أشياء ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا فواز بربك أسألك، نحن أحرص أم الصحابة على مثل هذه الأعمال الطيبة؟ ما ثبت أن الصحابة يوم الجمعة كان يبارك بعضهم لبعض، يقول جمعة مباركة، بارك الله، ما فيه ولا جمعة طيبة ولا شيء. هذه في الأعياد، هذه في عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الجمعة لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سنن عجيبة وعبادات وطاعات في يوم الجمعة. هل بربك تعتقد بأن الرسول نسي هذا؟ حاشا عليه الصلاة والسلام. فما في داعي يا أخوان أننا نخترع من عند أنفسنا. وبعض الناس الآن يقول تتشددون في هذا، كيف نتشدد؟ هذا دين الله عز وجل. الله عز وجل بعث محمد عليه الصلاة والسلام فاكتملت مدة دعوته، وقال بعد عصر يوم الجمعة يوم 9/10 من هجرته عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ولما نأتي نخصص يوم الجمعة نقول جمعة مباركة، جمعة طيبة، كأننا شرعنا، وكأننا نقول بأن الرسول قصر في هذا، حاشا، أو أن الرسول فات هذا الأمر. فما في داعي يا أخوان. الآن أغلب الناس يقول لك جمعة مباركة وجمعة طيب، وهو يمكن ما يصلي الجمعة. وبعض الناس يمكن يجي الجمعة عند الصلاة أو الخطيب على المنبر، وبعضهم ما يغتسل يوم الجمعة، وبعضهم ما يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. أغلب أنا أعرفهم، ما أقول والله من خيالي، أعرف ناس من جماعتنا وأقاربنا، اللهم بارك ما شاء جمعة مباركة، أنا أعرفه جيد، ما يقرأ سورة الكهف، هي السنة هذه، ولا يغتسل أحيانا، توضأ على طول، وأحيانا يدرك الجمعة وأحيانا ما يدركها. فاهتموا بالسنة يا أخواني، اهتموا بالسنة، بارك الله فيكم. أم جمال من أمريكا تقول بأنها تعيش في أمريكا وعندها 4 إخوة، تقول أنا أختهم الوحيدة. أمي تقول كانت تحبني حبا عظيما ثم فجأة كرهتني، وأنا كنت مريضة وتدعو علي بالموت، علمت فيما بعد أنهم عملوا لها السحر، هل عليها ذنب، على الوالدة ذنب؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان فعلا الوالدة مسحورة والسحر هذا للتفريق بينك وبينها وتبغيضك إليها، لا شك بأنها غير آثمة، الوالدة غير آثمة، معذورة، المسحور معذور، هذا أمر. الأمر الثاني، هل فعلا مسحورة ولا مجرد سحر نميمة؟ لأن النمام أحيانا يفعل ما لا يفعله الساحر، فيأتي بعض الناس مثلا يقرقر في أذن شخص ويحشي أذانه يعبئ قلبه حتى يكون ورم على شخص معين فيكرهه. فأنت يا أخت الفاضل إذا كان إخوانك مارسوا فعلا مثل هذه النميمة، النميمة سحر، النمام يصنع ما لا يصنعه الساحر في سنة بلحظة، النمام في لحظة يصنع ما لا يصنعه الساحر في سنة. فأنت تقول للوالدة سلامات، جاك مني شيء، ليش خاطرك علي مكدر، ليش أنت زعلانة علي، ليش تدعين علي؟ فإذا قالت لا والله أنت قلتي كذا وفعلتي كذا وسويتي كذا، قولي لا مو بصحيح الكلام هذا كله كذب. إذا تقول لا الوالدة في حالة غير طبيعية، تقول فعلا مسحورة، ما عليها إثم ولا، وحاولي أن تتقرب إليها بالكلام الطيب وبالهدايا، وتقرؤون عليها الرقية الشرعية لعل الله عز وجل يذهب عنها هذا الذي تجده. أم عبد الله من العراق تقول ماذا أقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ قولي الصلاة خير من النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والصلاة خير من النوم، هذه السنة تقول إذا قال الصلاة خير من النوم قول الصلاة خير من النوم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. في أقوال لكن هذا الراجح، ما في دليل على أن لا نقول خلاف ذلك، ما في دليل. وأما يعني بعض الناس يبتدع يقول إذا قال الصلاة خير من النوم يقول مثلا صدقت وبررت، أو يأتون مثلا بألفاظ، هذه كلها من البدع التي ما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الكريم من أمريكا تقول حكم إذا وصفت امرأة لكن أعرفها بصفاتها، مثلا أقول سمراء طويلة شكلها كذا وأصفها لامرأة أخرى، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الكريم، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، ولذلك حرمها الله عز وجل. استثنى العلماء من الغيبة ستة أشياء، ستة أشياء هذه ليست من الغيبة، وإن كانت أصلا هي غيبة لكن للمصلحة، منها التعريف. يعني مثلا أنت يا عبد الكريم قالوا لك قلت فلانة، قالوا من فلانة؟ تقول فلانة الطويلة، أنت ما عبتيها، أنت وصفتيها للحريم يعني للنساء، ما في بأس. إذا قلت فلانة قالوا ما عرفناها، تقول فلانة بنت فلان قالوا لك ما عرفناها، قلت السمراء، المرأة السمراء مثلا وعرفوها، ما في بأس. ولذلك العلماء يقولون الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. ولذلك من ضمنها جرح الرواة مثلا، الاستفتاء، التقاضي، ومن ضمنها التعريف بالشخص ما دام أنه هو يعني لا يكره هذا الشيء، يقال فلان ما فلان الأعرج أو فلان الطويل أو فلان كذا حتى يعرف. أما إذا قال الإنسان بنية التشفي، بنية الاستهزاء، بنية السخرية، بنية التنقص، لا يأثم. ولذلك هنا تأتي النية، النية هي التي تفرق. إذا كان قالها لأجل التعريف ما في شيء، إذا قال لأجل التنقص والسخرية أثم. أم عيسى من بريطانيا تقول توفي أبي وحزنت عليه حزنا كبيرا، وبعد 3 سنوات توفيت أختي، وهكذا توفي أقاربي واحد تلو الآخر، فقالوا لي بأن هذا بسببك لأنك أنت تحزنين عليهم حزن شديد، هل هذا صحيح؟ أم عيسى بارك الله فيك، أولا الإنسان لا يجوز له أن يتجاوز الحد الشرعي في قضية الحزن، فأنت توفي والدك يجوز لك أن تحدي عليه 3 أيام فقط ولا يجوز الزيادة، والحداد 3 أيام أن تمتنعي من الطيب، من الثياب الجميلة، من لبس الذهب، من الكحول، من الخروج، من كذا، هذه فقط. إذا زدت على ذلك واعتقدتي دين أثمتي، وقعت في الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك الحزن على الميت مشروع وأصلا يعني طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أولاده كان يقول العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، بكى على بعض أصحابه، بكى على ابنته لما ماتت، لكن ما كان نسلم يستمر في الحزن وتذكر يسوي مآتم وأربعينيات وحوليات ويعني يبقي بعض آثار أولاده حتى كلما أراد أخرجها وبكى، أبدا، هذا كله من أفعال الجاهلي. فأنت يا أخت الفاضلة قد تتحملين وزر بهذا الحزن الشديد، وقضية أنه والله موت أقاربك بشكل متواصل هذا ما له علاقة بقضية حزنك، هذا قدر الله عز وجل، لكن انتبهي يعني تحزنين الحزن بالضوابط الشرعية، ما تزيدين على مثل هذا. سليمان من الصومال يقول: أستخدم خط الإنترنت في جوالي وأدفع شهريا مبلغ محدد، لكن غالبا الشركة تضع سعر زائد في الفاتورة النقدية، هل هذا ربا؟ أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت مشروع، أنك مشروع لك ومباح لك أن تحصل على خط للإنترنت، وهذا الخط القيمة على ما تتفقان عليه أنت والشركة، فتأتي الشركة فتزيد عليك خارج حدود العقد اللي بينك وبينه، هذا محرم ولا يجوز، وأكل المال بالباطل. وأنا أنصح مثل هذه الشركات أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله، وأن لا يدخلوا إلى حساباتهم يعني أموال محرمة. كيف الآن أنت بينك وبين هذا المتعامل عقد، وهو أعطيك خط لمدة شهر بمئة درهم مثلا، يتفاجأ الأخ بأنه بدأوا يأخذون مثلا يعني يخصمون من هذا الذي دفع المبلغ بغير وجه حق، بغير وجه حق. ولذلك بعض الشركات تقول لك: لا والله احنا عندنا الرسوم الفلانية، عندنا الحاجة. لا، هذه تكون في أول العقد، يجب على كل شركة أن تضع شروطها وتضع قوانينها حتى يفهم المتعامل أنه والله دفعت 100 سيخصمون درهمين مثلا ضريبة، مثلا سيخصمون كذا، لازم يفهم العميل. أما تأتي تقول له والله أعطيك 100 خلال شهر ويتفاجأ أن تزيد عليه وتأخذ وتخصم من هذا المبلغ بغير وجه حق، هذا لا يجوز وحرام. نسيمة من كندا تقول: هناك أشخاص على مواقع البيع على الإنترنت يعرضون سلع بثمن منخفض جدا، وأحيانا بالمجان، وأحيانا حينما نكلمه يقولون أعطيناك سعرك، فيبيعون لمن يعطيهم السعر الأكبر. نسيمة الله يرضى عليك، أنا والله حاولت أفهم سؤالك، بس لعله تقصدين ما يسمى ببيع المزايدة. إذا كان بيع المزايدة ما في شيء، يعني مثلا أعرض أنا هذه في الإنترنت، أقول: من يشتري هذه؟ فيبدأ الناس يقولون: والله بدرهم، أنت تقولين بدرهمين، يأتي شخص آخر يقول: أشتريها بأربع، ثم يعني يرسل البيع عليه، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يعني يشحذ، يسأل يعني يشحذ، الرسول رأى رجل مكتمل الخلقة وما شاء الله، قال: ماذا عندك في البيت؟ قال: حلس وقصعة. قال: جبهم. فعرضهم مثلا في السوق، من يشتريها؟ فقال رجل: بدرهم. فقال: لا. فقال رجل: بدرهمين. فباعه إياه. هذا الحديث أصل لقضية بيع ما يسمى ببيع المزايدة، أو بيع مثلا يسمونه يعرضون في السوق. فإذا كان بهذا الصورة ما في بأس، لكن اللي أشكل علي يقول أحيانا يعرضونها بالمجان. كيف يعرضونها بالمجان؟ ما له علاقة بالبيع. فإذا قال شخص مثلا: والله هذه البضاعة بالمجان أو بالقيمة، ما يخرج الإنسان إلا وقد يعني اتفق على أحد الأمرين، أما يقول والله أخذها بالمجان ولا أخذها بالسعر الفلاني. ويظهر والله أعلم أن هؤلاء الذين يعرضون بمثل هذه الطريقة يعني يجيدون فن التسويق، فيقولك والله بالمجان حتى يكسبون أكثر ناس، لأجل أن يعني يظهرون التسامح، يظهرون السماحة، يظهرون البساطة. ما أعتقد أن في ناس بهالطريقة هذه يعرضون بالمجان. هذا فهمي أخت الفاضلة لسؤالك، وأرجو أن أكون بأني قد وفقت للجواب. فاطمة من ليبيا تقول: أنا امرأة متزوجة، وزوجي كلما رآني أمسك المصحف أو واقفة في الصلاة يتذمر ويتضايق من دون سبب، أنا كرهت عشرته، ولولا الأولاد ما بقيت عنده. يا فاطمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يبعد عنك وعن زوجك الشر، يبعد عنكم وعن أسرتكم يا رب العالمين. أخت الفاضلة، الجواب من جهتين. الجهة الأولى، إذا كنت أنت مقصرة في حق زوجك وبيتك ومهتمة بقراءة القرآن وبالصلاة، فأنت مخطئة، مخطئة خطأ كبير. ما يحق لك يا أخت الفاضلة أن تذهبي إلى النوافل وتترك الواجبات. زوجك له حق، أولادك لهم حقوق، بيتك له حق. الفرائض صحيح، صلوات الخمس مثلا، صيام رمضان، صيام القضاء، هذه لك الحق، ما أحد يعترض. لكن زوجك يشوفك الآن تصلين وهو طالبك مثلا بحاجات أنت ما عملتيها، أو البيت غير نظيف، أو الأولاد غير مرتبين، أو ما تعتنين بدراستهم مثلا، طبيعي جدا يتذمر، طبيعي الزوج يتذمر. لماذا؟ لأنك أنت تركت الواجب ورحت للمسنون، رحت للمسنون. وإن شاء الله أنك أنت امرأة صالحة وقائمة بالحقوق، لكن أنا أفترض، لأن سؤالك عام، أفترض. لماذا؟ لأنه ما جرت العادة أن الزوج ما يحب زوجته المتدينة، ما يحب زوجته الصوامة القوامة. الناس يفرحون، خاصة الأزواج، يفرح فرح عظيم جدا لما يشوف زوجته اللهم بارك تخلص الواجبات وتمسك المصحف، تخلص الواجبات تقوم الليل، خلص الواجبات تذكر الله وقائمة بالحقوق كاملة، ومع ذلك تستغل وقت فراغ. ما في زوج إلا زوج مخبول، إلا زوج عنده مشكلة، إلا زوج عنده كذا مثلا، يشوف زوجته يعني يكره هذه العبادة وهذا الطاعة. هذا ما نتحدث عنه، هذا إنسان يعني غرد خارج السرب، سرب أهل الإيمان. فيأخذ الفاضل، إذا كنت فعلا مقصرة لا ارجعي وزوجك معه حق، أما إذا كنت لا قائمة بالحقوق بالحظوظ بالواجبات وعندك وقت فراغ تقرأين فيه مثلا وكذا، ويدخل زوجك ويكره هذا الشيء، لا هذا زوجك عنده مشكلة، يجب أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل وأن لا يستمر في مثل هذا الأمر، خطر على دينه. الإنسان يحب مثل هذه الأشياء، خاصة إذا كان من طرف الزوجة يتمنى هذا. كثير من الناس يدعون الله عز وجل أنه يهدي زوجاته، فجاب الله له زوجة صالحة، كيف يكفر هذه النعمة؟ ولذلك أخت الفاضل ذكري وخوفي وشوفي وقت الفراغ، إذا كان يحتاج إلى أنك تجلسين معه وقت الفراغ اجلسي معه وذكري وعلميه وتبسطي معه، حتى لا يعني يزداد هذا الأمر، وربما والعياذ بالله حضر الشيطان وانكسر البيت. فتيحة من بلجيكا تقول أنا لا أعرف القراءة، هل هي الأجر إذا سمعت القرآن يعني وأجر على ذلك؟ نعم يا أخت الفاضل، سماع القرآن مثل قراءته، سماع القرآن مثل قراءته من حيث الأجر، فأبشر بخير. أم ريتاج من أمريكا تقول ما هي حقوق الزوج على زوجتي؟ أخت الفاضلة، حقوق الزوج على زوجته هناك حقوق كثيرة، الواجبات مثلا حق الزوج على زوجته أن تحفظ له فراشه، وأن تربي له أولاده، وأن تحفظ له ماله، وأن تطيعه في طاعة الله عز وجل، وأن لا تعصي في معروف، وأن لا تعصي في معروف، وأن لا تخالفه في أمر ما دام أنه في حدود المشروع وفي حدود المباح، لأن الله تعالى جعل الزوج قائم على الأسرة، قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحث النساء على أداء الحقوق للرجال، أداء حق الرجل. فجاءته امرأة فقال بعدما استفتته، قال لا أنت أداة بعل يعني متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه يعني كيف حالتك معه؟ قالت والله يا رسول ما آلوه يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك الزوج له حق عظيم على الزوجة، كما أن الزوجة لها حق على زوجها. وحقيقة أنا أشكر الأخ أشكر الأخت أم ريتاج على هذا السؤال، لأن الغالب الأسئلة تأتينا ما حق الزوجة على زوجها، هذا الغالب. يعني أم ريتاج اللهم بارك كسرت هذا الأمر، قالت ما حق الزوج على زوجته. ولذلك جميل جدا أن المرأة تسأل عن حق الزوج، ما هو الحق الشرعي، ما هو الحق الأدبي. للأسف الشديد عندنا يعني أسئلة تأتينا أغرب من الخيال. امرأة يتفاجئ زوجها ولا مسافر العمرة ولا مسافر مع صديقاتها ولا مسافر خير، قالت لا ما لك حق علي، أنا أروح بكيفي وأطلع بكيفي. هذه حقيقة فوضى، والمرأة التي تفعل مثل هذا الأمر والله يخشى عليها، يخشى أن يختم لها بسوء والعياذ بالله، يخشى أن يسلط الله عليها سخط وعذاب. كيف المرأة تخرج من تسافر من دون إذن زوجها؟ يعني الزوج ما قيمته إذا كانت المرأة تمارس مثل هذا العمل. وبعض النساء تقول لهم صلية وصائمة والحمد لله محافظة، لكن عندها مسألة أن الزوج لا ما له حق عليه أن تشاور. الله أكبر، يعني هذه فوضى، ما يمكن أبدا يستقيم العالم بمثل هذا الأمر أبدا، ولا يمكن يستقيم بيت بمثل هذا الأمر. وبعض النساء للأسف الشديد عندها قضية الأهل دائما عند أمها عند أبيها عند أمها، وتارك زوجها وتارك أولاده، ولا وتحتج عليه تقول صلة رحم. طيب وهذا حقه وين؟ حق الزوج وين؟ هذا الآن لما انتقلت إلى بيت زوجك هذا أولى من والديك، من دون التقليل من شأن الوالدين، لكن حق عليك أولى الآن، خلاص أنت محسوبة، أنت لما ذهبتي هو الآن مسؤول عنك أمام الله وأمام القانون وأمام الناس، يقول هذا زوجة فلان زوجة فلان. ولذلك مهم جدا أن نفهم مثل هذه الحقوق. للأسف الشديد عندنا حالات غريبة جدا وجهل بعض النساء بهذا الحقوق، تقول كيف أستأذنه؟ الله أكبر، كيف تستأذنين؟ لأن الله عز وجل هو الذي جعله قائم على البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المرأة بأن تطيع زوجها، حتى كما جاء في حديث معاذ: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ولما أقول هذا الكلام ما أعني والله يعني أعطي الأزواج الحق الكامل في يتعسفون أو يظلمون، لا، أنا لا أقصد هذا أبدا. يجب على الزوج أيضا أن يقيم الحقوق ويؤدي الواجبات لزوجته، وأن لا يمارس مثل هذا الظلم الذي يمارسه بعض الناس، يقول والله ما دام الشريعة أعطتني كذا يروح يظلمها. يعني بعض الرجال لما تقول لزوجته والله أنا أروح أزور والدي اللي شهر ما شفتهم، يقول لا حقك علي أنك ما تروحين. الله أكبر، هذا تعسف، هذا ظلم، ما يجوز هذا، ما يفعله طبعا إلا إنسان ضعيف عقل ولا رقيق دين، ما يفعل هذا، قليل ونادر. لكن عموما الزوجة يجب عليها أن تقيم الحقوق والواجبات لزوجها كما أن الزوج مطالب بذلك. سليمان من تشاد يقول: أنا مقيم في الجابون، يقول والدي توفوا وأدعو لهم في السجود في كل سجدة من سجدات الصلاة، هل هذا مشروع؟ يا سليمان، رحم الله والديك ورحم الله أموات المسلمين، أحسنت، بارك الله فيك، هذا من البر، بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الوفاة. وأعظم شيء تقدم لوالديك أنك تهب ثواب الدعاء لهما، تدعو لهما، ادعو لهم في صلاتك، في الفرض، في السنة، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. وإذا عندك شيء يا سليمان، عندك خير، عندك مال، سوي لهم وقف، أو مثلا تصدق واجعل ثواب هذه الصدقة لوالديك، تؤجر أجرا عظيما. أم عبود من رأس الخيمة تقول: هل يصير التسبيح والتكبير والتهليل بالقلب أم لا بد من شرط تحريك اللسان؟ لا بد من تحريك اللسان يا أم عبود، الله يرضى عليك، هذا اللي يذكر بقلبه هذا ذكر، ما يسمى ذكر، هذا تفكر وتدبر. أما الذكر الذي يؤجر عليه فلا بد من تحريك اللسان والشفتين، لا بد أن يحرك اللسان والشفتين. أبو محمد من سوريا يقول: أنا وقعت في أموال حرام بسبب أصحاب السوء، غروني، أصبحت مديون الآن دين كبير، تبت إلى الله لكن أصحاب الدين يطالبونني بتسديد ديونهم، ما هي النصيحة؟ أبو محمد، الحمد لله الذي فتح الله على قلبك وهداك وجنبك طريق الحرام، هذه نعمة من نعم الله، هذا فضل من الله. فأخي الفاضل، أولا اشكر الله عز وجل واحمده سبحانه وتعالى دائما، قل الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر كما هديتني. الأمر الثاني، أكثر من الدعاء، ومن جملة ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كثر من هذا الدعاء، هذا تقول في أذكار الصباح وأذكار المساء: اللهم ارزقني، اللهم استرني، اللهم يسر أمري، بهذه الأدعية. الأمر الآخر، كلما جاءك شيء أعطه لأصحابه حتى لو كان قليلا، حتى لو أثر على يعني حياتك من حيث المادة، يعني أعطي أصحابه، فإن الله سيعينك بإذن الله. وإذا علم الله صدق نيتك أنك ناوي فعلا تتخلص وترجع لأصحابه، ستوفق بإذن الله رب العالمين. هناء من الموصل، هناء من الموصل تقول: هل يجوز للمسلمين أن يأكلوا ذبيحة تارك الصلاة؟ وهل المرأة يجوز لها أن تلبس الشيء يرفع شعر رأسها؟ هناء، بارك الله فيك، بالنسبة لأكل ذبيحة تارك الصلاة فيها خلاف. جمهور الفقهاء يقولون ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجوز. ومن أهل العلم ممن ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة، الكفر الناقل عن الملة، قالوا ما يجوز، قالوا ما يجوز، لأن ذبيحة المرتد لا تؤكل. ولذلك في خلاف بين العلماء. المرأة لا يجوز لها أن ترفع شعر رأسها بحيث يصبح على الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالمرأة لا تفعل هذا. أم محمد من إيران تقول: ما هي الأذكار التي نقرأها عن الحسد؟ أخت الفاضلة، القواقل الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه واظبي عليها بارك الله فيك. أذكار الصباح وأذكار المساء احرصي عليها بارك الله فيك، هذه كلها تمنع الحسد والعين بإذن الله. أم خالد من السعودية تقول أنا هاجر زوجي بسبب عصبيته وسوء عشرته وإلى آخر القصة. يا أم خالد بارك الله فيك، أنت في سؤالك الطويل ذكرت بأنك متزوجة، زوجك عصبي وسيء العشرة وكثير كذا، تقول كرهت العشرة معه، كرهت الحياة، هجرته وكذا. أختي الفاضل، إذا كنت تعتقدين بأن هجرك لهذا الزوج يؤدبه، طيب ما في بأس، أنت عملت عملا شرعيا، لأن بعض الرجال ما ينفع فيه إلا كذا. بعض الرجال الآن كل شيء يعني يتدخل فيه، وكل شيء يسب ويلعن ويشتم، ما يرضى بأي شيء، عصبي دائما، يجعل البيت في حالة توتر، في حالة قلق، يعني يخيم على البيت الكآبة والحزن بسبب بعض الأزواج اللي يعانون مشاكل نفسية وعقلية بعضهم، وعندهم عقد للأسف الشديد. فإذا كنت تعتقدين بأن هجرك للزوج خاصة في الفراش ينفعه، طيب ما في بأس، هذا نوع من أنواع التأديب. إذا كنت تعتقدين أنه ما غير شيء، ما غير شيء، أنت بين خيارين، إما أنك تقولين أنا راضية ونمشي هالحياة وعشان هالعيال وكذا، الله يقويك ويصبرك ويأجرك يا رب. تقول لا والله أنا بشوف حياتي، لك الحق الكامل أنك ترفعين طلب الطلاق، لأنك متضررة. المرأة ما يمكن لامرأة تصبح على مشكلة وتمسي على مشكلة، الزوج يدخل البيت وهو معصب، يطلع وهو معصب، يدخل مرة ثانية، هذه ما هي بحياة، هذه ما هي بحياة. ولذلك أنت بالخيار، تقول والله بصبر، والله يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى وعسى الله يهديه، أنت مأجورة وأحسن وأفضل، ولا تحرصين على الطلاق. تقول لا والله أنا وصلت مرحلة، مثل بعض النساء تقول جاني سكر وجاني ضغط وجتني أمراض وجاني مرض عصبي ومرض نفسي بسبب هذا الزوج. يعني حياة كئيبة، حياة كلها والعياذ بالله مليئة بالعقد هذه، ومليئة بالعصبية، ومليئة بكذا. كيف يعيش الإنسان بمثل هذه الأجواء؟ الإنسان مهما كان يعني أحيانا يعني قد يكون من ملح الحياة أحيانا العصبية والزعل، لكن ما يستمر. أما بعض الناس والعياذ بالله من يدخل الأسرة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جايب لها مصيبة ولا جايب لها مشكلة، هذه هي بحياة. ولذلك لك الحق الكامل أنك ترفعين طلب الطلاق أو الخلع. عندي الله يسلمكم، نعم، محمد عادل من اليمن يقول إذا واحد سرق وكان صغير والذي سرق منه مات، يقول هل يتصدق عليه؟ نعم يا محمد الله يبارك فيك. طبعا إذا كان المبلغ يسوى يجب أنك ترجع لعياله الورثة، إذا كان المبلغ ترجع لعياله، تقول هذا والله حق لأبوكم، من وين قال هذا حق له، هذا خلاه عندي، ولا تعرض بالكلام، تقول ما أعرف عياله ولا أعرف بيته وقالوا لي بأنه مات، أو أنت تقول مات أو مقطوع مثلا، تصدق عنه لك الأجر. سعاد من أسبانيا تقول يعني ما هو علاج المس، علاج المس العاشق وبماذا تنصحني؟ أختي الفاضلة، ما في شيء اسمه يعني الجن العاشق أو المس العاشق، هو الشيطان يؤذي ابن آدم، ومن جملة الأذية يعني مثل هذه الشهوات ومثل هذا التعرض للإنسان. العلاج يا أختي الفاضلة القرآن والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اشتغلي على نفسك بقراءة الفاتح وبآية الكرسي وبالقواقل الثلاثة، واشتغلي على نفسك بآيات السحر، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وستجدين العافية بإذن الله. أم عبد الله من الأردن تقول أنا دائما أتحدث عن حالة وفاة الوالدة وآخر أيامه، هل آثم؟ أم عبد الله يمكنك سمعتيني قبل شوي قلت بأن الإنسان مسألة الحزن لها فترة محددة شرعا، ما يجوز الإنسان يتجاوزها، ولا يجوز الإنسان يستحلب ويستدعي الأحزان خلال ذكر أشياء وتبدين تبكين وتجعلين الحزن يخيم على الأسرة، هذا ما يجوز يا أختي الفاضلة. أما والله حديث عادي تسولفون أنت وخواتك وأقاربك، تقول الحمد لله اللهم لك الحمد الوالدة تشهدت عند الوفاة، طيب ما في شيء، اذكروا محاسن موتاكم، اللهم لك الحمد والله الوالدة لما في ساعة الوفاة اللهم بارك، يعني شهدنا عليها ابتسامة أو نور، أو أنها مثلا شفناها كأنها نائمة، ما في بأس. أما والله دائما أذكرها لأبكي ولأحزن وأجعل البيت كله يعني يعيش حالة حزن، لا هذا ما يجوز. أم عبد الله من السعودية تقول: والدتي تصلي الفروض والحمد لله، لكن صلاتها في أخطاء في القراءة، لما أنبهها تقول يعني تبدأ تتهيأ وتعتني بالصلاة. تقول: هل هذا رياء؟ لا يا أخت الفاضل، ما له علاقة هذا. الرياء أن تعمل العمل لغير الله، هذا الرياء. هي الآن أنت لما توجهينها تقول: يا والدتي صلي كذا، لما تدخلين عليها وتبدأ تنتبه، بالعكس هذا لك الأجر ولها الثواب أيضا، تؤجر وأنت مثابة يا أختي أم عبد الله. طيب الأسئلة كثيرة، لكن هذا حظنا اليوم من الأسئلة. إن شاء الله موعدنا غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.